بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة، إلى أن قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا، كالسخال والفصلان والعجول أو العجاجيل، انعقد حوله حين ملك هذا النصاب، وتجب فيها الزكاة سواء ملكه بشراء أو بإرث أو نحو ذلك. ولا يتصور أن يحول الحول على هذه الصغار إلا وقد صارت كبارا وأخرج منها. فهذه الصغار إذا حال الحول عليها وكانت تبعا لأصلها فلا يأخذ منها المزكي، وتحسب كما تقدم في أثر عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فالسن لا يعتبر في الوجوب ويعتبر في الإخراج. السن في بهيمة الأنعام معتبر فيما يجب، كالهدي وفيما يستحب ويتأكد كالأضحية وكالعقيقة، وفيما يجب أيضا كالدم، وفيما يجب في الزكاة. وأما ما تجب فيه فلا يشترط السن، والدليل هو عموم النصوص. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: في 40 شاه شاه. والشاه لفظ يقع على الكبير والصغير. قال: وإن ملك نصابا، أبدل الكبار بصغار، أبدل الكبار بصغار فهو من جنسه، فيبني على الحول الأول ويزكي، لكن لا يزكي من الصغار. أو عنده صغار وكبار وماتت أمهاتها فيزكي أيضا ولا يخرج منها. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعناق هي من صغار الماعز. نعم.
لعموم قوله عليه السلام: في 40 شاة شاة.
نعم.
لأنها تقع على الكبير والصغير،
أي لفظة الشاه. نعم.
لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب.
نعم.
لعدم السوء،
لأن الزكاة لا تجب إلا في السائمة على الراجح من قول أهل العلم. فلو تغذت باللبن لا تجب فيها الزكاة ولا تعد على المزكي، فإن المؤونة تنقص الزكاة كما في المعشرات وسيأتي. وكذلك هنا تذهب بالوجوب، التغذية باللبن وعدم استغنائها بالرعي. نعم.
وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط.
شرع رحمه الله في ذكر ما يعرض للنصاب وللحول من عوارض قد تسقط الزكاة وقد لا تسقطها. من هذه العوارض نقصان النصاب في بعض الحول، في أوله أو في آخره أو في وسطه، فإن نقصان النصاب ينقطع به الحول وتسقط ويسقط وجوب الزكاة. ملك 40 شاة، وبعد 11 شهرا مات واحدة أو باعها، ليس فرارا من الزكاة، انقطع الحول. لو اشترى شاة كملت 40 استأنف الحول من جديد، أو ولدت شاة، أو ولدت شاة يعني إحدى الشياه ولدت شاة جديدة استأنف حولا من جديد. وهذا هو مذهب الإمام مالك أيضا رحمه الله. وقال أبو حنيفة العبرة بطرفي الحول، إن كانت تامة، تامة النصاب في أول الحول وفي آخره، فسقوط ونقص النصاب في وسطه لا يسقط الزكاة. والإمام الشافعي رحمه الله يفرق بين عروض التجارة وغيرها. فعروض التجارة لو نقصت في أثناء الحول وزادت ونقصت وزادت فإنه يزكي، وأما غيرها فإن نقصت فكما ذكر المصنف رحمه الله هنا تسقط. قال انقطع أي الحول لعدم الشرط، والشرط يلزم من عدم العدم، يلزم. فمن شرط وجوب الزكاة، من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، وهنا انعدم الشرط، فيلزم من انعدام الشرط انعدام الوجوب كما تقدم في تعريف الشرط. نعم،
لكن
فاستدامة النصاب شرط في الوجوب.
لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه.
نعم، يعفى عنه حتى يكون النقص ظاهرا، لكن يعفى. ثم خص العفو هنا بنوع من الأموال الزكوية، فالأموال الزكوية كما تقدم 4 أنواع: الأثمان ويعبر بالنقدين وما في معناهما، وعروض التجارة، والزرع والثمار، وبهيمة الأنعام. فتقرر الأصل وهو أن نقصان النصاب أثناء الحول يسقط وجوب الزكاة. هل هذا في جميع الأموال؟ نعم، في جميع الأموال، لكن يعفى في اليسير، يعفى في اليسير في الأثمان وفي عروض التجارة فقط، يعفى عن نقص يسير كحبة وحبتين في الزرع والثمار لعدم انضباطه. كحبة وحبتين في الزرع والثمار، ما الذي أخرجه من هنا من هذا السياق؟ أخرج بهيمة الأنعام، فإن النقص فيها لا يكون يسيرا، فالنقص شاه أو بعير أو بقرة، ففي 29 من البقر لا زكاة، نقصت واحدة، وفي 40 من الإبل لا زكاة، نقصت واحدة، وفي 39 من الضان أو الماعز لا زكاة، نقصت واحدة. فليس هناك في بهيمة الأنعام عفو، العفو خصه في الأثمان، فيعفى عن الشيء اليسير. سيأتي أنصبة الأثمان. فلو ملك 199 درهما فيعفى عن هذا الدرهم ويخرج العشر. وكذلك في عروض التجارة، قال عن نقص يسير عرفا في العادة كحبة وحبتين في الزروع والثمار لا تسقط وجوب الزكاة، في ليس في ما دون 5 أوسق صدقة. لكن لو نقصت صاعا أو 4 أمداد أو 3 أمداد أو نقصت مدين فهذا نقص يظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا. والأولى خاصة عند اقتراب النصاب، والأبرى للذمة أن يخرج الزكاة. نعم.
أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول.
هذا الطارئ الثاني، الطارئ الأول على النصاب النقص، الطارئ الثاني التصرف فيه، والتصرف فيه يكون إما ببيع أو بغير بيع، إما ببيع أو بهبة أو بوقف أو يجعله ثمنا لمبيع، أو يجعله صداقا في امرأة، أو أجرة لمنفعة، هذا التصرف لو فعله فهل ينقطع الحول؟ هناك تفصيل. قال: أو باعه أيضا فينقطع الحول، لكن بشرط أن يبيعه بغير جنسه، فأخرج ما لو باعه بجنسه. لو كان عنده 40 شاة فباعها 40 شاة، 40 الأولى حولها في محرم، وباعها في ذي الحجة واشترى 40 أخرى، 40 الجديدة يزكيها في محرم بعد شهر من امتلاكها، لأن حولها هو حول الأولى لأنها من جنسها. قال: أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه، فأخرج ما لو باعها بجنسه، وسينطق بهذا بعد قليل. قال: انقطع الحول. قوله ولو مع خيار إشارة إلى مسألة، وهي أن البيع قد يكون بخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، البيعان بالخيار، هذا خيار المجلس ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط، فقد يخير أحد العاقدين الآخر أو كل منهما يجعل الآخر خيارا، فيقول: لي الخيار 3 أيام. قال: أبيعك هذا، تبيعني هذه الخمس من الإبل؟ قال: بعتك بكذا وكذا، تراضيا. قال: لي الخيار 3 أيام. في اليوم الثاني من البيع حال الحول على الإبل، حال الحول على الإبل، وفي اليوم الثالث ردها، قال: لا أريد الشراء. فهل تسقط الزكاة هنا؟ لأنه حين حوال الحول كان قد باعها حال الحول، وهي ليست في يده. ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، وهنا الملك ليس مستقرا في يده، فقد باعها، صحيح أنه مع خيار قد تعود إليه، فإذا عادت استأنف حولا جديدا. لو جعل الخيار له سنة، قال: اشتريتها منك ولكن لي الخيار لمدة سنة، يجوز عندنا لو طال الخيار، لو طالت مدته. من أهل العلم من يقيده ب3 أيام، ومنهم من لا يجعل له حدا. لو قيل بهذا القول وبقيت عنده لسنة ثم ردها، فالزكاة على البائع والمشتري، على المشتري، لأن المال حال عليه الحول وهو مستقر في يده، فيجب عليه الزكاة. لو ردها فلا زكاة على البائع. هذا قول معنى قوله هنا ولو مع خيار بغير جنسه انقطع، هذا جواب الشرط. الشرط في قوله وإن، الجواب انقطع، هذا في الشرح. في المتن، متن الزاد، لم يأتي الجواب بعد، لكن للشارح أن يعجل بالجواب إذا قطعه على هذه الصورة. هذا النوع الأول من أنواع التصرف، باعه يعني التصرف ببيع. التصرف الثاني:
أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم.
الفقهاء المذهب يعني اختلفوا في وجه المغايرة هنا بين قوله باعه أو أبدله، فإن الإبدال نوع من البيع، فهل يعني أبدله بعروض؟ البيع يكون بالأثمان والإبدال يكون بعروض آخر، أبدل غنما ببقر أو بقرا بغنم، أو أبدل البقر بذهب أو بفضة أو بريالات أو بدولارات، ينقطع الحول أيضا إذا كان على هذه الصورة بغير جنسه. إن أبدله بجنسه، قال لشخص: أعطني غنمك وخذ غنمي، لا ينقطع الحول لأنها من جنس واحد، هذا نوع من أنواع الإبدال. أو باع الغنم من شخص ثم ردها، وجد فيها عيبا وجد في إحداها جربة قال لا أريد غنمك فردها، انقطع الحول أيضا. إذا ردها واستلمها البائع يستأنف بها حولا جديدا، أو وهبها لشخص، وهبها لشخص، وهبها شخص لولده وله أولاد وأوجبنا عليه الرجوع في الهبة، أوجبنا عليه الرجوع. لو أوهبها لأجنبي لا يجوز له الرجوع، لو وهبها لولده وأوجبنا عليه الرجوع أو العدل بين الأولاد فرجع في هبته لولده انقطع الحول أيضا ويستأنف بها حولا جديدا. لو قبل الحول بشهر وهبها لولده ثم أفتي بوجوب الرد فردها له يستأنف بها حولا جديدا. كذلك ينقطع الحول لو أوقف المال قبل مضي الحول أو وهبه كما قلنا. كذلك ينقطع الحول بعارض يعرض للمزكي وهو الردة. لو قارب المال يحول عليه الحول فارتد ثم استتيب فتاب ماله لازال في يده والزكاة لا تجب على كافر، يستأنف حولا جديدا إلا بقيد ذكره المصنف رحمه الله وهو ألا يريد الفرار من الزكاة. فإن تصرف تصرفا يريد به الفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع وتجب الزكاة عند تمامه. كما لو كان لو قبل الحول بيوم وهب المال لولده وبعد أن يمضي الحول بيوم أو يومين رجع في هبته ونيته الفرار من الزكاة. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أبو حنيفة والشافعي قال إن تصرف وخرج المال من يده ولو أراد في الباطن الفرار من الزكاة فإننا نعامله بالظاهر. وأظن هذا يعود إلى خلافهم في القاعدة المشهورة التي مرت معنا في درس الأشباه والنظائر، هل العبرة في العقود والتصرفات بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة مفرعة على هذه. وسيذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة بعد قيل، ونشير إلى دليل معاملة من قصد الفرار بنقيض قصده إن شاء الله تعالى. قال لما تقدم انقطع الحول لما تقدم من اشتراطه أن من شرط وجوب الزكاة مضي الحول، فإذا انقطع الحول فما الحكم؟ قال
ويستأنف حولا،
يعني متى ما أبدله بغير جنسه أو باعه بغير جنسه، باع البقر عنده 30 من البقر فباعها بمئة ألف ريال، هذه المئة يستقبله بها حولا، إذا حال عليها الحول زكاها زكاة النقدين، وإذا لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. أما لو كان عنده 30 من البقر فباعها ب30 أو بمئة من البقر فيزكي هذه المئة التي صارت في ملكه عند تمام حول الأولى. قال ويستأنف حولا. نعم.
إلا في ذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد.
هذا استثناء مما لو أبدله بغير جنسه لا ينقطع الحول، إذا أبدل ذهبا بفضة أو فضة بذهب. ومثله في زماننا أن يبدل الريالات بدولارات أو الدولارات بريالات أو يبدل الريالات بأي عملة من العملات، فلا ينقطع حول الريالات. عنده رصيد في البنك 100,000 ريال فذهب وصرفها بعملة أخرى لا ينقطع الحول. وأظهر مثال لهذا الصيارفة، الصيارفة يبدلون العملات، محلات تبديل العملات، الزكاة تجب فيما عندهم ولو بعد أن يحول عليها الحول، ولو غيرها قبل الحول بساعة فإن الزكاة تجب فيها، لأن بعضها ينوب عن بعض وكلها أثمان. ولذلك حتى في تقدم معنا في باب الربا أن الذهب والفضة جنسان، لكن إذا بادل بينهما فلا بد من التقابض، لأن علتهما واحدة، علتهما واحدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فهنا في اختلاف لكن في اتحاد في العلة فلا بد من التقابض، فمعناهما واحد. كذلك مما يلحق بهذا عروض التجارة، هو يبيع ويشتري في الأثاث، ويبيع ويشتري في الأجهزة الكهربائية، فأبدل الأجهزة الكهربائية بأثاث أيضا كما أنه يضم هذا الأثاث مع الأجهزة الكهربائية مع غيرها من عروض التجارة، فكذلك لو أبدل هذه بهذه لا ينقطع حول الأولى ولا يستأنف حولا جديدا بل يمي على الأول. قال: لأنهما كالجنس الواحد، بخلاف إبل بغنم، كلها جنس بهيمة الأنعام، لكن هذا نوع وهذا نوع، وهذا جنس خاص وهذا جنس خاص، أو أبدل غنما ببقر، فالواجب هنا غير الواجب هنا. بخلاف الذهب والفضة، فقد يخرج من زكاة الذهب فضة، وقد يخرج زكاة الفضة ذهبا، قد يخرج زكاة الدولارات ريالات، فهذا ينوب عن هذا لأنها كلها أثمان. قال:
ويخرج مما معه عند الوجوب،
يعني بعد الإبدال أبدل ذهبا بفضة ثم حال الحول ووجبت الزكاة، يخرج مما عنده سواء كان من الذهب أو من الفضة أو كما قلنا في غيرها من العملات. نعم.
وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول،
كما تقدم العروض يقوم بعضها مقام بعض، فإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول أول العروض الذي خرج عن ملكه، عنده ثياب اشتراها في رمضان وتاجر فيها، وفي شهر الحج باع كل الثياب وقال أتاجر في الأغنام لأبيع الهدي على الحجاج، يبني على حول الثياب، فإذا بقي يتاجر في هذه الأغنام إلى أن جاء رمضان القادم زكى هناك، مع أن الأغنام التي بدأ يتاجر فيها ما ملكها إلا في الحج، لكن حولها حول أصلها، حول أصلها. فمهما غير في عروض التجارة، فتح دكانا يتاجر في الجوالات، وبعد ستة أشهر غير الجوالات، باعها ووضع بدلا عنها فواكه أو أي عرض من عروض التجارة، يزكي عند حلول حول المال الأول الذي تخلص منه. نعم.
لأن الزكاة تجب في قيم العروض.
نعم.
وهي من جنس النقد،
وهي كما قال في الذهب والفضة، والزكاة لا تجب في عينها، في عين العروض، فلا يخرج الزكاة منها. إذا كان يتاجر في الغنم فيخرج الزكاة من قيمتها، لا يخرجها من الغنم، يتاجر في الغنم فيخرج الزكاة من قيمتها. فإذا كان يتاجر في الغنم وعنده عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها لا تزيد إلا قليلا تصل إلى العشرين، ويبيع ويشتري، ومضى سنة ويبيع ويشتري في الغنم، تجب فيه الزكاة أو لا تجب لأنها لم تبلغ الأربعين؟ تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، ينظر في قيمة العشرين شاة ويقيمها على رأس الحول ويخرج الزكاة، يخرجها كم؟ يخرج منها كم؟ ربع العشر، لأنها عروض تجارة. يتاجر في غنم عنده أربعون شاة يبيع ويشتري فيها، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، ولا تنقص عن الأربعين، ومضى سنة وهو يتاجر في هذه الأربعين تزيد وتنقص، يخرج منها الزكاة ربع العشر ولا يخرج منها زكاة. ففرق بين زكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة، بهيمة الأنعام إذا صارت عروض تجارة يخرج منها ربع العشر من قيمتها ولا يخرجها من جنسها. فالزكاة قد تجب في عين المال وقد تجب في قيمته، وستأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط.
نطق بمفهوم ما تقدم في قوله لا فرار من الزكاة، وإن قصد بذلك الفرار، بذلك يعني بجميع ما تقدم، بالإبدال أو بالبيع أو بالهبة أو بجعله ثمنا أو صداقا أو أجرة أو أظهر الردة بقصد الفرار من الزكاة، فإنها لا تسقط معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. لكن متى لا نسقط الزكاة عنه؟ هل هذا في آخر الحول؟ إن تصرف قبل حوال الحول بيوم أو يومين، قبل حوال الحول بيوم أو يومين باع الغنم، لا تسقط عن الزكاة لأنه قصد الفرار. هذا إذا تبين أو خوطب بهذا ديانة حتى يتقي الله عز وجل أن لا يفر. طيب ماذا لو تصرف قبل وجوب الزكاة بشهرين، قبل حوال الحول، أو بعد مضي نصف الحول، أو بعد مضي شهر من الحول؟ الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه أطلق أنه متى ما تصرف قاصدا الفرار لا تسقط الزكاة، ولو كان تصرفه هذا في أول الحول. وبعض فقهاء المذهب قال إن كان التصرف بعد مضي نصف الحول لأنه دخل في الكثير، وبعضهم حد بشهر وبعضهم بشهرين، وكل هذا توقيت بلا توقيف. وهذه من المسائل المشكلة. إذا 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 كانت هذه النية الأمور بمقاصدها، أما لو تصرف لحاجته عنده 40 شاة وقبل حوال الحول ولو بساعة جاءه ضيف فذبح منها شاة، سقطت الزكاة لأنه ما أراد الفرار، أو احتاج نقدا فباع منها شاة، أو رأى فقيرا فتصدق عليه بشاة، أو وهبها لولده لا يريد، لم يطرأ على ذهنه ولا على نيته الفرار من الزكاة، فالله عز وجل هو حسيبه على نيته. أما متى ما علم أنه قصد هذا، قصد الفرار، فإنها لا تسقط على ما ذكر المصنف، وهو كما قلنا مذهب الإمام مالك رحمه الله. يحتجون بقوله عز وجل في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، وأقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني يصرموها حتى تحرموا المساكين، فعاقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم فأتلفها عليهم. فأقل ما يعاقب به هذا الذي يفر من المساكين أن تؤخذ منه الزكاة، أن تؤخذ منه الزكاة. وهذا نوع من الحيل، والحيل في الشريعة يعني تارة لا تمنعها وتارة تشدد فيها، كحيلة بني إسرائيل لعنة الله على اليهود، لما كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح حرم الله عليه عز وجل عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. فالحيلة إذا كانت لإسقاط ما وجب أو استباحة المحرم فهي حيلة باطلة. لكن ماذا عن الحيلة التي يسقط بها ما لا يجب بعد؟ مثل هذه، باع الشاة قبل أن يحول الحول فأسقط شيئا لم يجب بعد، وفي التعبير بالسقوط تجوز، فهل يعامل بنقيض قصده أو لا؟ أبو حنيفة والشافعي قالوا لا، تسقط عنه الزكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة حولا الحول وملك النصاب، والشرط لم يتحقق. ولا نسأل عن نيته، العبرة بالظاهر. فالتحايل على إسقاط ما لم يجب بعد هل يوجب العقوبة أو لا؟ لو أن إنسانا في سفره وقبيل أن يدخل إلى البلد أذن لصلاة الظهر فوقف ليصلي ركعتين، حتى إذا وصل إلى الدار لا يصلي أربعا. هذه حيلة، هذه حيلة. هل هذه الحيلة محرمة؟ فالشريعة أحيانا ترخص في الحيل للتخلص مما لا يجوز، مما لا يجوز. ومثاله قوله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فهو حلف بالله أن يضربها 100 صد، فالله عز وجل أفتى أن يأخذ ضغثا شماريخ فيها 100 شمروخ وضربة واحدة ويبر بيمينه. هذه حيلة، حيلة لإسقاط شيء وجب عليه لم يجب عليه، لأنه لم يحنث بعد، لم يحنث بعد. وفي إعلام الموقعين لابن القيم كلام واسع في 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 في, في الحيل، وما يجوز منها وما لا، ما لا يجوز. فهذه المسألة يعني الخلاف فيها كما ترون قوي، ويضعف القول بما ذكر المصنف رحمه الله إذا كان التصرف مبكرا في أول الحول أو قبل منتصفه، فإن نية الفرار ضعيفة هنا، بخلاف ما لو فر من هذا قبيل الحول بيوم أو يومين، وخاصة إذا رجع في تصرفه كإن وهب ثم عاد في هبته. فهذا ظاهر في 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 قصد الفرار، فلا تسقط عنه ديانة. لماذا لم تسقط؟ قال: لأنه
قصد به إسقاط حق غير حق غيره فلم تسقط،
وهو حق الفقراء، تعلق حقهم بهذا المال. لكن المخالف يقول: لم يتعلق حقهم بعد، لم يجب حقهم بعد، لأن الحولة ما حل بعد، فلم يثبت حقهم بعد. وهم أيضا قد يقولون: هذا الحق يثبت في ذمته لا يثبت في عين هذا المال، على خلاف سيأتي. قال: فلم يسقط. نعم.
كالمطلق في مرض الموت،
كمن طلق امرأته في مرض الموت فإنه يعامل بنقيض قصده وتورث، وكالقاتل يقتل مورثه فإنه يعامل بنقيض قصده ولا يورث، لا يرث القاتل شيئا سواء كان متعمدا أو شبه عمد أو كان مخطئا عند أكثر أهل العلم، لا يرث القاتل شيئا، وهذا عموم. المطلق في مرض الموت يقصد الموت المخوف، الموت الذي يؤدي إلى الهلاك، رأى أجله قد اقترب فطلق امرأته. وهذا عند الفقهاء له أحوال، حال يكون متهما، وهذا هو محل كلام المصنف، وتارة لا يكون متهما، هو في مرض مخوف لكن امرأته أغضبته أو تكلمت عليه أو خرجت عنه وعن تمريضه والعناية به فطلقها، فهذا ليس بمتهم فلا ترث بالاتفاق. وتارة يكون الطلاق في مرض المخوف وهو رجعي، فهذا سواء في الصحة أو في المرض، هذه ترث بالإجماع إن مات وهي في العدة، أو كان بائنا وهو في الصحة فلا ترث إجماعا. فالمسألة هذه فيها إجماعات، إذا كان رجعيا ومات وهي في العدة ترث إجماعا، إذا كان بائنا وهو في الصحة لا ترث إجماعا، وإذا كان بائنا في مرض الموت وهو غير متهم لا ترث إجماعا إذا لم يكن متهما. إذا كان متهما فهذا فيه خلاف عريض بين الفقهاء رحمه الله، ذكرناه في شرح الرحبية. المذهب عندنا أنها ترث، أنها ترث ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. وقال الإمام مالك رحمه الله: ترث مطلقا. وعلى هذين القولين يستقيم تمثيل المصنف رحمه الله. الشافعي في قول له قال: لا ترث مطلقا لأنها مطلقة لم تعد امرأة، قد قال الله عز وجل: ولكم ولهن النصف، ولهن النصف مما تركتم، وهي لم تعد زوجة. والحنفية قالوا: ترث إن مات وهي في العدة. على كل حال ليست هذه مسألتنا، هو يستدل بهذه المسألة على أصل المذهب. للمخالف أن يقول: أنا لا أسلم لك بهذا الدليل لأنني أرى أنها ترث، فهو يستدل بما استقر عنده أن المطلق في مرض الموت كما أنها تورث معاملة له بنقيض قصده، فكذلك هنا إذا قصد بالتصرف الفرار من الزكاة تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده. هذا القصد لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبله، لأن النوايا والمقاصد لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فإذا تصرف واتهمه الساعي أنه أراد عدم الفرار فإنه يصدق. قال فإن ادعى
عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله.
إذا ادعى عدم الفرار وثم قرينة، أي قرينة تكذبه وليست قرينة تصدقه، ثم قرينة تكذبه كبخله أو اعتياد منعه للزكاة أو مخاصمة مع الساعي مع المصدق عند الخرص مثلا في الزروع والثمار أو عند عد بهائم الأنعام، حصل بينه وبين المزكي عداوة وخصومة، فهناك قرائن تدل على أنه أراد الفرار بهذا التصرف فتؤخذ منه. إذا لم يكن هناك قرينة فالقول قوله ولا زكاة ولا يحلف، لأنه مؤتمن. فقوله هنا والقول فقوله أي بلا يمين، ليس المقام مقام خصومة، ليس المقام مقام خصومة. فلا يكلف الساعي أن يأتي ببينة ولا تحال عليه اليمين إذا ادعى أنه لم يرد الفرار. نعم.
وإن أبذله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله.
هنا نطق بمفهوم ما تقدم، هناك أبدله بغير جنسه فينقطع الحول، هنا أبدله بجنسه لا ينقطع الحول، لكنه وضع في ثنايا المتن كلمة في غاية الأهمية وهي الفقه، وإن أبدله بنصاب. أما لو أبدله بأقل من نصاب ينقطع الحول، عنده أربعون شاة فباعها واشترى عشرين شاة، ثم بعد مدة اشترى عشرين أخرى، إذا بلغت نصابا مرة أخرى يستأنف الحول. لكن إذا وقع الإبدال مرة واحدة نصابا بنصاب لا ينقطع الحول، يبني على الأول. وإن أبدله بنصاب، لا إن أبدله بما دون النصاب فإنه ينقطع بنصاب من جنسه. تقدم الإبدال بغير جنسه لا إشكال أنه ينقطع. كأربعين شاة كان يملكها أبدلها بأربعين أو أبدلها بمئة ففيها شاة. إذا أبدلها بمئتين يخرج كم؟ يخرج شاتين، عنده أربعون ملكها في رمضان، وفي شعبان أبدل الأربعين بمئتين، كم يزكي؟ يزكي شاتين، لأن ماله عند حولان الحول وجب فيه شاتين. قال بنى على حوله أي الأول. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة في النقد خاصة. وقال الإمام الشافعي لكل مال حوله، إذا أبدل المال يستأنف حولا بالجديد سواء كان أكثر أو أقل، متى ما بلغ نصابا يستأنف الحول. وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا مال مستأنف وجديد وما حال عليه الحول. ووجه ما قاله المصنف رحمه الله أنه تبع لأصله ولأنه من جنسه. قال والزائد
تبع للأصل في حوله كالنتاج.
نتاج البهيمة لو عنده أربعون وتوالدت في الحول إلى أن بلغت مئة وواحدة وعشرين شاه زكى شاتين، مع أن النتاج ما حال عليه الحول، فهو يقيس المختلف فيه على المتفق فيه، فيقول أنتم توافقون الشافعية في أن النتاج تابع لأصله، فكذلك في الإبدال. فالزايد على النصاب الذي عنده إما أن يكون بنتاج فهذا لا إشكال، أصله أصل حوله، وإما أن يكون مستفادا، الزايد هذا مستفاد جديد عنده أربعون شاه وبعد عشرة أشهر ورث من أبيه مئة شاه، هذه لها حول وهذه لها حول، الإرث هذا مستفاد. الثالث الإبدال، الإبدال عندنا نقول حوله حول أصله، وهم يقولون لا حوله مستقل. ثم مثل رحمه الله فقال فلو
أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة.
والعكس إن أبدل مئتين بمئة فهذا يزكي شاة واحدة. نعم، فالعبرة بالبدل، بعدد البدل عند حولان الأول، عند حولان الأصل. نعم،
وإن أبدله بدون نصاب انقطع
لعدم الشرط، كما قلنا أبدل الأربعين بعشرين. نعم،
وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها.
وتجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في عين المال، ولم يقل من عين المال، تجب الزكاة في عين المال. وهذا وهو يشير إلى مسألة الخلاف فيها عريض أيضا بين الفقهاء، هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة أو تجب في العين وتتعلق بالذمة وهو الذي سيذكره المصنف، أو تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. هذه أربعة أقوال. تجب الزكاة في عين المال، ثم قيد هذا المال قال المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. الأموال نوعان، نوع تدفع الزكاة منه وهو عامة الأموال، ونوع تدفع الزكاة من غيره. ما هو المال الذي تدفع الزكاة من غيره؟ الإبل إذا كانت دون 25 وعروض التجارة. فهو يقيد هذا المسألة بقوله الذي لو دفع زكاته منه أجزأته، الزكاة تجب في عين المال منه. فهو يحترز بهذه الجملة عما دون 25 من الإبل وعن عروض التجارة، فإن الزكاة تجب في غير جنسها. فخمس وعشرون من الإبل، إذا بلغت 25 من الإبل فيها بنت مخاض، لكن ما دون ذلك ففي كل 5 شاة، وعروض التجارة تجب في قيمها. ما هو الأموال الذي تدفع لو دفعت الزكاة منه أجزأت؟ قال كالذهب تدفع الزكاة منه، وكالفضة تدفع الزكاة منها، والبقر منها تبيع أو تبيعة، والغنم شاه منها أو شياة على حسب العدد، السائمة خاصة، هذا قيد وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده، ونحوها أيضا كزروع الثمار، الزكاة الزروع والثمار منها. قال وتجب الزكاة في عين المال، هذا مذهب الجمهور. في رواية عن الإمام رحمه الله وواحد قول الشافعي أنها تثبت في الذمة، ويترتب على هذه المسألة خلاف سيأتي. من أهمه إذا قيل تثبت في العين، في عين المال، فحال الحول على المال عدة مرات لا يزكي إلا مرة. إذا قلنا تجب في الذمة وحال عليه أحوال ولم يزكي يخرجه بعدد الأحوال، إلا في الإبل خاصة حتى لو حال عليه الأحوال. وقلنا تجب في عين المال فإنها تجب بعدد الأحوال، فلو كان عنده 25 من الإبل، ومضى عليها ثلاث أحوال لم يزكي، ففي الحول الأول سيخرج بنت مخاض في 25، في الحول الثاني والثالث سيخرج 8 شاة في كل 5 شاة، فعندنا 24 فيها 4 شاة، وللحول الثاني 4 شاة. لماذا هنا أوجبنا فيه هذه الشياة؟ لأن الإبل الزكاة الواجبة فيها من غير جنسها. قال وتجب الزكاة في عين المال، أي لا في الذمة، الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. ومثل رحمه الله، ما هو الدليل؟
لقوله عليه السلام في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر.
هذان حديثان وكلاهما فيه في الظرفية، وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم. قالوا ولأنها تختلف باختلاف أجناس المال، ولأن المزكي يأخذ الزكاة سواء كانت الأغنام رديئة أو جيدة، وسواء كانت الإبل جيدة أو رديئة، فإن الزكاة تجب في عينه ولو لم يأخذ منها. وهناك فرق بين أن نقول تجب الزكاة في عينها وبين أن نقول تجب الزكاة منها. لو عنده 40 شاة يجب فيها كم؟ يخرجها منها؟ لا يجب. الزكاة تعلقت بعين المال، لكن له أن يشتري شاة من غيرها ويخرجها للفقراء، وسينطق بهذا بعد قليل. قال وتعلقها، قال ونحو ذلك يعني من الأدلة. نعم.
وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. نعم. فللمالك إخراجها من غيره.
الجناية إذا تعلقت برقبة الجاني فللسيد فداؤه بغير ثمنه، وله أن يدفعه للولي المجني عليه أو للمجني عليه. فتعلق الزكاة بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، لا كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا بد أن تباع ويخرج منها الزكاة. ثم فرع رحمه الله على هذا، قال فللمالك
إخراجها من غيره.
قلنا لا يجب أن يخرجها منه، هي تجب في عين المال، لكن له أن يخرج من غيرها، يعني من غير النصاب، يستدين أو يشتري. ولو لم يرضى الساعي، لو قال الساعي لا أريد إلا من غنمك، قد تكون الغنم كلها من الكرائم، قد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، ولا يريد أن يخرج منها، فيشتري بنت مخاض أو يشتري شاة متوسطة ويدفعها للمزكي. فقوله فللمالك تفريع على قوله كتعلق أرش الجناية. فالمال وجب في عين هذا المال وتعلق به، لكن ليس تعلق الحق الراهن المرتهن في عين الرهن، وإنما تعلق في ذمة المزكي، يعطيه منها أو من غيرها. نعم. الفرع الآخر الذي يفرع على هذا قوله
والنماء بعد وجوبها له.
لو تكاثرت هذه الأغنام بعد الوجوب فالنماء له، يعني لا يشركه فيه الفقراء، فالنماء له. ولو بلغ النماء هذا نصابا جديدا، فالواجب قد استقر بعد مضي الحول. ويمثلون هنا بولد الجانية، الجارية لو جنت جناية عمد فولدت قبل استيفاء أرش الجناية منها، فولدها لا يدخل في الضمان، الضمان يتعلق برأسها هي فقط، والولد يكون لسيدها. قال وإن
أتلفه لزمه ما وجب فيه.
هذا أيضا من الفروع، لو أتلفه لزمه ما وجب فيه، أو أتلف بعضه، عنده 40 شاة وحال عليها الحول، قلنا الزكاة تجب في عينه. لو أتلف واحدة ذبحها بعد حولان الحول يجب عليه أن يزكي. لو أتلف الجميع لم يبق معه غنم لا تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في عين المال. وإن أتلفه، الضمير يعود على ماذا؟ على النصاب، لو أتلف نصابه وجب فيه. وكذا لو باع النصاب بعد حوال الحول تعلقت الزكاة بذمته، إذا كان بعد وجوبها بلا خلاف. نعم.
وله التصرف فيه ببيع وغيره،
لأننا قلنا الزكاة تجب في تتعلق بذمته كما سيأتي، فيجوز له أن يتصرف في النصاب ولو بعد الوجوب، كما قلنا له أن يبيع هذه الـ40 أو الـ5 من الإبل أو الـ100 من الغنم، أو أن يبيع عروض التجارة، أراد أن يتخلص من عنده محل جوالات أو أجهزة حواسيب أو أقمشة أو فاكهة، ثم أراد بعد حولان الحول وجوب الزكاة عليه فيها أن يتخلص منها ويتصرف فيها ببيع أو بهبة أو غير ذلك، فله هذا. لكن بعض الفقهاء قالوا يجوز إن بقي معه مال يخرج منه الزكاة، لكن لو عنده 40، وجبت عليه شاة فيها فوهبها وهو فقير، فهو فقير، فالهبة تصح في كم؟ في 39، وتبقى واحدة تخرج زكاة. حق الله عز وجل أولى من الهبة، أولى من الهبة، له التصرف فيه ببيع وغيره، هذا بقيد إن كان عنده ما يخرجه، وإلا انفسخ البيع في واحدة إن كان الواجب واحدة. لو عنده 121 شاه فباع 2 وليس له مال يشتري به شياه ويخرجها زكاة، يشتري به شاتين، انفسخ البيع في 2 ويخرجهما زكاة، ومضى العقد في البقية، وهذا من مسائل تفريق الصفقة. قال فلذلك
قال ولها تعلق بالذمة،
يعني تجب في العين لكنها تتعلق بالذمة.
نعم، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها،
هو المطالب بهذه الزكاة. وأهم فرع ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد، ويذكره في المطولات الفقهاء، مسألة تعدد الأحوال. إذا قلنا تجب في الذمة وتعدت أحوال، عنده مال، عنده 100,000 ريال ومضى عليه 5 سنوات وهو لا يزكي، إن قلنا تجب في عين المال فلا يزكيه إلا مرة واحدة. إذا قلنا تجب فيه الزكاة، تتعلق الزكاة بالذمة، زكاه لـ5 سنوات. لو عنده 40 شاة مضى عليها 3 سنوات وهي عنده، إن قلنا تجب في عين المال لا يزكيها إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأنه إذا أخرج شاة فالحولان الثاني والثالث ماذا؟ نقصت عن النصاب. فزكاة الحول الأول ينقصها عن الأربعين، فهي تجب في عين المال. من قال تجب تتعلق بالذمة، تجب في الذمة، قال يخرج 3 شياه حتى لو نقصت إلى 37، لأنها تعلقت بذمته وحال الحول 3 مرات والنصاب في ملكه. نعم.
قال رحمه الله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات.
لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، الذي يعتبر في وجوبها ملك النصاب والشرط. إذا لم يتمكن من الأداء هل تسقط؟ وجبت عليه الزكاة وهو محبوس أو مصلوب أو المال غائب أو ضال، عنده 5 من الإبل ضائعة ضالة لا يدري أين هي، لا يسقط وجوب الزكاة، لأنها تتعلق الزكاة تعلقت بذمته. هي تجب في عين هذا المال الضال لكنها متعلقة بذمته، يخرج شاه، يشتري شاة ويخرجها، لكن لا يجب الإخراج إلا إذا استقر ملكه، إذا وجدها. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، فلو تلفت بعد الحول وقبل التمكن لا تسقط. هذه من الفروع على هذه المسألة. يعني عنده 40 شاة وحال عليها الحول ثم جاء السيل وأخذها، لا يسقط وجوب الزكاة، لا يمكن أن يؤدي الزكاة منها لأنها تلفت، لكنها تعلقت بذمته، وإمكان الأداء ليس بشرط. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله في أحد قوله، وقال مالك والشافعي في قول شروط الوجوب 3: الحول والنصاب والتمكن. التمكن قالوا كما لو وجبت عليه الصلاة ثم جن، هل يمكن الأداء هنا؟ لا يمكن أداء الصلاة. قالوا فكذلك هنا، هذه عبادة وهذه عبادة. قالوا كما لو ملك الراحلة والزاد ثم تلفت الراحلة بعد أن ملكها، لا يسقط عنه وجوب الحج. ووجه ما ذكره المصنف رحمه الله أن هذا حق للفقراء ثبت في ذمته لا يسقط، كدين الآدمي، عليه دين للآدمي وتلفت جميع أمواله، هل يسقط حق الآدمي؟ لا يسقط، كذلك لا يسقط حق الفقراء. وقاسوا على عبادة أخرى وهي الصوم، قالوا الصوم يجب على الحائض ولا تتبكى من الصوم بخلاف الصلاة، يذكرون الصوم فقط. والصلاة قالوا تجب على المريض، تجب على المريض وعلى العاجز عن الأداء وحتى يتمكن، تجب على المغمى عليه حتى يفيق، فإذا أفاق قضى، على خلاف إذا طالت الغيبوبة أو قصرت. كذلك تجب على النائم حتى يستيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهي واجب عليه وإن كان نائما. هذا هو وجه الخلاف بينهم رحمة الله تعالى عليهم، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ثم ذكر دليله رحمه الله ليدفع به قول المخالف، قال كسائر
العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه.
فهنا للتفريع، إذا قلنا لا يعتبر إمكان الأداء فتجب في الدين، لكن متى تجب في الدين؟ إذا قبضه كما تقدم معنا، وتجب في المال الغائب، وتجب في مال المحبوس، وتجب في المال الضال، لكن إمكان الأداء شرط في الإخراج، لا يخرج إلا إذا تمكن. أما الوجوب، استقرار الوجوب فلا يشترط، وفرق بين المسألتين. قال لكن
لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده.
نعم، طيب. ولا
يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط،
فلا تسقط بتلفه أو لا تسقط أيضا بحولان الحول والتصرف، حال الحول ثم باعها لا تسقط، ولا تسقط أيضا بتلفه سواء فرط أو لم يفرط. وهذه أيضا من مسائل الخلاف بين العلماء، عنده مزرعة نخيل وبدأ صلاحها، وبعد أن بدأ صلاحها جاءتها آفة وأذهبت الثمرة، هذه حالة. حالة أخرى بعد الجذاذ وجمع الثمرة، بعد بدو الصلاح وجمع الثمرة جاء عليها آفة وأتلفتها، بعد حولان الحول جاءت آفة وأذهبت الغنم، أو كسدت تجارته أو ذهبت قيمة العملات التي كانت في يده. هذه صور لتلف المال أو ذهابه عنه، هل هذا بعد وجوب الزكاة يسقطها عنه؟ هذا قول. القول الآخر أنه إن فرط وتسبب في الإتلاف لا يسقط وجوب الزكاة، وأما إن تلفت بغير فعله ولم يفرط في حفظ المال فإنها لا تسقط. فالمصنف هنا رحمه الله ذكر إحدى الروايات عن الإمام رحمه الله أنها لا تسقط مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، وعنه تسقط إن لم يتمكن من الأداء، إذا لم يتمكن من الأداء سقط، وهو مذهب الشافعي ومالك رحمه الله. إلا أن مالكا قال تسقط في الماشية إذا تلفت قبل مجيء المصدق، لأن التفريط ليس منه هو وإنما من المزكي، عنده 100 شاة وجب فيها شاتان وتأخر المزكي ما جاء حتى هلك المال، قالوا لا نجمع عليه مصيبتين، ذهب ماله ونطالبه بشاتين، هكذا قالوا رحمه الله. وقال أبو حنيفة تسقط مطلقا عكس الذي ذكره المصنف، فرط أو لم يفرط، ما دام المال ذهب فإننا لا نخرج الزكاة متى ما تلف النصاب. لكنهم يستثنون أي الأحناف مسألة واحدة، إذا وجبت الزكاة وتمكن من الأداء وطالبه الإمام وماطل، جاء الساعي وماطل ثم تلف المال، قالوا في هذه الحالة تجب عليه. قالوا كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ فإنه لا يزكي ولو بعد بدو الصلاح، ولأن الحق متعلق بالعين. والصواب هو الذي صوبه الموفق رحمه الله في المغني، أن يفرق بين التفريط وعدمه، إن فرط في حفظ المال وتلف لا نسقط الزكاة لأن حق الفقراء تعلق بها، وأما إذا لم يفرط وغلب أو كان المال غائبا أو لم يجد الفرض الذي وجب عليه في ماله وقال انتظروا حتى أشتري وأجد، فإن الزكاة إذا لم يجد تسقط عنه بمثل هذا. قال: فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. قال:
كدين الآدمي
إلا وكالعارية لو تلفت فهي مضمونة فرط أو لم يفرط، على المذهب وفيها خلاف. وكالعين المغصوبة. القول الذي صوبه الموفق رحمه الله يشبه الزكاة بعد وجوبها في يده كالوديعة، تصير كالأمانة في يده، والوديعة إن فرط في حفظها ضمن وإن لم يفرط فإنه لا يضمن. ثم استثنى رحمه الله قال: إلا
إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.
فهذا تسقط إذا تلف الزرع قبل الحصاد وقبل الجذاذ، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن حصده وجمعه في البيدر ثم جاءته السماء وأخذته أو سرق، فهنا لا تسقط الزكاة. إذا وضعه في الجرين لا تسقط، لو تلف بعضه وبقي الباقي يزكي الباقي. نعم. نختم بمسألة وهي:
والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة.
والدين في التركة واحد من الحقوق الأربعة التي تتعلق بالتركة، وهو يريد أن يذكرك بها هنا وستأتي إن شاء الله في الفرائض. والحقوق المتعلقة بالتركة أربعة مجموعة في قولك تدوم. فالتاء تجهيز الميت، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث. هذه أربعة حقوق للميت. فعندنا أول ما يبدأ به هو تجهيز الميت، ثم قضاء الدين إن كان الدين متعلقا بعين التركة. إن كان الدين متعلقا بالتركة، الجمهور قالوا لا، يبدأ بالدين المتعلق بعين التركة قبل التجهيز. فمن الديون الزكاة. الديون أيضا أنواع: دين متعلق بعين التركة، ودين لله، ودين للآدمي. أيضا بينها تفصيل عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. قال: كالدين في تركة، فتخرج الزكاة بعد تجهيزه على المذهب، يجهز ثم يقضى دينه. لو لم يبق من المال إلا شيء يسير يقضى به دين الله وهو الزكاة أو الفدية أو الكفارة، ودين لآدمي، أيهما يقدم؟ أيضا فيه خلاف من الفقهاء، من يقدم حق الآدمي لأنها مبنية على المشاحة، ومنهم من يقدم كالشافعي رحمه الله حق الله، قال حق الله أو أحق فدين الله أحق بالوفاء. وعندنا إذا وقعت هذا يفتون بالمحاصر. قال: كالدين في التركة، فيدخل من جملة الديون. إذا أخرجت بعده هل تبرى ذمته؟ إذا لم يفرط، مات بعد حوال الحول وعدم والوجوب ثم مات قبل أن يتمكن من الإخراج، تبرى ذمته. لكن إن بخل بها ومنعها ثم مات فإن ذمته لا تبرى، كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال: كالدين في التركة، ما دامت كالدين فإنها لا تسقط، لأن الزكاة وجبت فيها وتخرج من ماله سواء أوصى أو لم يوصي، وهذا مذهب الجمهور. الحنفية قالوا تخرج من ماله إن أوصى، وإذا لم يوصي تسقط. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة تفتقر إلى نية، ولا نية له بعد موته. قالوا كالصلاة، لو زالت الشمس دخل وقت الظهر ومات، هل يصلى عنه؟ وجبت عليه الصلاة. وكالصوم، قالوا تسقط الزكاة كهذه العبادات إلا إذا أوصى. إذا أوصى قالوا يخرج وتكون من الثلث. أيضا إذا أوصى فلا إشكال، لكن هل الوصية هذه تكون من ثلث المال أو من رأس المال؟ من الثلث الزكاة يزاحم بها الأوصية، أو تكون من رأس المال والثلث يبقى خالصا للموصى له؟ أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، ورفع النزاع فيها يكون للقضاء. لماذا تكون للدين؟ لقوله
عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء
ما لم يزاحمها دين آدمي. ففيه الخلاف الذي تقدم.
نعم. فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم.
هذه حالة يقدم فيها الدين على الزكاة. الدين يقدم على الزكاة اتفاقا إذا كان الدين متعلق بعين التركة، يعني خلف سيارة أو عمارة مرهونة في مليون، هذه العمارة لا تقسم بين الورثة ولا تخرج منها زكاة، لا تباع لإخراج الزكاة ولا تباع لإعطاء الموصى لهم منها، بل تباع ويوفى بها صاحب الدين الراهن. سيأتي إن شاء الله معنا في الرهن. هذا عين متعلق، لأن الدين للآدمي نوعان: دين متعلق بعين التركة، ودين مرسل. الدين المرسل يكون فيه سعة والزكاة مقدمة عليه، لكن الدين المتعلق بعين التركة لا. إذا كان الدين مرسلا، مات وعليه دين مرسل، عليه دين 10,000 ليس فيها رهن، وعليه زكاة 10,000، ولم يخلف إلا 10,000، لا ميراث قطعا، لأن من شروط الميراث تحقق موت الوارث وتحقق حياة المورث والعلم بالمقترض الميراث. علمنا مقترض الميراث، لكن لا تركة. عين التركة ليست شرطا ولكنها ركن من أركان الميراث. فهناك 10,000 زكاة وجبت عليه، و10,000 دين لآدمي ولم يخلف إلا 10,000، هل يقضى بها الدين أو تخرج بها الزكاة أو يرثها الورثة؟ ها؟ المذهب عندنا المحاصر، من الفقهاء من قالت يقدم حق الله عز وجل، تخرج بها الزكاة ويبقى دين الآدمي في ذمته، ومنهم من قال يقدم دين الآدمي كالحنفية لأنها مبنية على المشاحة. المذهب قال: وإلا
تحاصر،
يعني وإلا كان الدين برهن لم يتعلق بعين المال فالمحاصر. ففي مثل هذا المثال كيف تكون المحاصرة؟ خلف 10 وعليه 10 و10، يدفع 5,000 الزكاة و5,000 في دين الآدمي. نعم.
ويقدم نذر معين وأضحية معينة
على الزكاة. يقدم نذر معين، عنده 40 شاة، وقبل أن يموت قال: لله علي أن أطعم فلان هذه الشاة. هذا نذر معين. لو قال: لله علي أن أتصدق بشاة أو أن أهب فلانا شاة مطلقة، لم يعينها ثم مات، فالزكاة هي التي تقدم. لكن إذا عين النذر، قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، فمات وقد حال الحول على المال، فتقدم النذر على المعين. أو أضحية معينة، عين قال: هذه سأضحي بهذه الشاة، وعينها ثم مات وعنده 40 شاة، فهل يزكي أو يضحي؟ يضحي لأنه عينها. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولجميع من أخذ عنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.